أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني أهل السنة ومعالم الحكومة الإسلامية. كنا نتحدث في الفصل السابق حول المصالح العامة ومقتضيات نظام الحكم، وتقدم بأنه كان هنالك مثلث من الخطورة التي يمكن أن تداهم الدولة الإسلامية التي كان يتزعمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا المثلث متمثل بالدولة الرومانية أي الروم، وكذلك الدولة الفارسية الغساسنة، وكذلك المنافقين الذين هم في ضمن المسلمين، وهذا الثالث يعني المنافقون كانوا أشد الأعداء على المسلمين. من هنا أمكن القول بأنه لا يمكن تعقل ترك الحال على ما هي عليه مع استشعار هذا الخطر من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله الذي أدى الرسالة بتلك الأعوام الطويلة 23 عاما أن يكون انتهاء الحال به أن يترك الأمة بلا أن يحدد لها طبيعة القائد الذي يليه الذي يخلفه وطبيعة الكيان الذي ينبغي أن يكون من بعده وطبيعة إدارة الشؤون الإسلامية من بعده. وبالتالي نحن هنا لابد أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله قد اتخذ الخطوات اللازمة، ولا يمكن أن نتصور أن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله اتخذ الخطوات اللازمة لذلك ونصب من يكون بعده والنبي صلى الله عليه وآله لم يفعل شيئا. هنا نحن أمام مفترق طرق، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد نصب قائدا، وهذا القائد يتصف بصفات تؤهله أن يكون امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله، فكما كان النبي في وجوده وتدبيره وحكمته مانع لوقوع الفتن في داخل الدولة الإسلامية ومانع من تعدي الأخطار التي تداهم الدولة الإسلامية من خارجها، كذلك لا بد أن نفترض أن هذا الشخص المنصب من قبل النبي صلى الله عليه وآله يتصف بصفات الحكمة، بصفات العلم، بصفات الحنكة لإدارة هذه الشؤون. فنحن نتصور هذا المفترق الطرق، أن إما أن نتصور أنه استخلف شخصا كفوءا أهلا لأن يكون امتدادا له، ولا يمكن أن نقول بأنه يمكن أن نتصور أنه استخلف شخصا ولكن لا يملك مؤهلات، هذا على خلاف الحكمة. زين، هذه اعتبروها الصورة الأولى. الصورة الثانية التي نتصورها، الاحتمال الثاني الذي نحتمله، أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مبينا لمعالم الدولة التي تكون من بعده، مع أنه لم ينصب شخصا بعينه كما في الاحتمال الأول، أي بمعنى أنه هنا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينصب شخصا بعينه، ولكنه بين معالم الدولة والحكومة التي تكون من بعده بيانا تفصيليا يشمل جميع ما يرتبط بالدولة. وهذا التنصيب وهذا البيان عفوا سوف يجعل الأمة على امتداد أجيالها في غنى عن البحث عن القائد. لمه؟ لأنه المعالم واضحة، فيمكن أن تنطبق على فلان ويمكن أن تنطبق على فلان. فبالتالي نحن نتصور هاتين الصورتين، إما وإما، إما أنه نصب قائدا لائقا كفوءا يمثل امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله، وإما أنه لم ينصب ولكنه بين معالم الدولة التي تكون من بعده. من ناحية التفاصيل المرتبطة بها، بالتالي العامة القائلون بعدم وجود تنصيب إلهي للإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، طبعا عبروا ما شئتم، إمام، خليفة، قائد، هذا الذي يخلف النبي صلى الله عليه وآله، إذا لم يقبلوا أن الله قد نصبه، فبالتالي هم أمام مفترق طرق، إما أن يكون قد نصب قائدا يمتاز بصفات خاصة، وإما أن يكون قد بين معالم الحكومة الإسلامية والخصوصيات التي تميزها حتى لا يكون هنالك فراغ بعد وفاته صلى الله عليه وآله. إذا تبين هذا نقول أن العامة، أن السنة لا يلتزمون بالصورة الأولى التي هي تنصيب القائد المحنك، ولا يلتزمون بالصورة الثانية التي تبين معالم الحكومة وخصوصياتها. لماذا؟ لأن ما بيدهم من نصوص لا تساعد على الأول ولا تساعد على الثاني، يعني لا يوجد في النصوص المروية عندهم في الصحاح والمسانيد ما يشير إلى أنه نصب قائدا بعينه، بل النصوص عندهم أنه ترك الأمر إلى نفس الأمة هي التي تختار، ولكن في نفس الوقت هذه النصوص، هذه الصحاح والمسانيد لا يوجد فيها ما يدل على إشارته صلى الله عليه وآله لمعالم الدولة، بل حتى الخطوط العريضة، أركان الدولة، خصوصيات الدولة، لا يوجد ما يشار إليه في تلك الصحاح، مع أن إذا رجعنا إلى تلك الصحاح كالبخاري مثلا كمسلم مثلا نجدهما قد تحدثا وذكرا أدق التفاصيل، حتى في مسألة التخلي، حتى في مسألة النوم، هذه كلها مسائل بسيطة، ولكن مع ذلك قد ذكروها ورووا عنها وفيها، ولكن لم نجد في هذه النصوص، وهم أيضا لم يجدوا في هذه النصوص ما يشير إلى معالم الدولة. فبالتالي لا يوجد ما يدل على أنه نصب قائدا من بعده، ولا يوجد أيضا ما يدل على أن معالم الدولة قد بينت من قبله صلى الله عليه وآله. إذن هم يقولون بأن الأمر ترك إلى الأمة، لكن من دون أن يكون هنالك معالم وخصوصيات لها. من هنا انظروا، لما وجد علماء العامة أنفسهم أمام تلك الحقيقة، ولا يمكن أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمر إلى أمته، ومع ذلك يلتزمون بأنه لم يشر كيف تدير الأمة شؤونها. نعم، فليتنازلوا عن أنه لم يخلف ولم يستخلف أحدا بعينه وأوكل الأمر إلى الأمة، لكن لا يمكن أن يقول بأنه أوكله إلى الأمة عشوائيا، لا بد أن يكون إيكاله إلى الأمة مع رسم معالم لكيفية إدارة تلك الشؤون. من هنا علماء العامة وجدوا أنفسهم أمام هذه الحقيقة، فحاولوا إيجاد حل لتلك المشكلة. فحاولوا أولا باستخراج الخطوط العامة للدولة الإسلامية كاجتهادات شخصية من أنفسهم، وهذه الخطوط العامة عبروا عنها تارة باسم الشورى، وتارة أخرى عبروا عنها باسم الحل والعقد، أهل الحل والعقد، وتارة ثالثة جعلوا من تجربة الخلفاء الأربعة التي يعبرون عنها خلافة راشدة، جعلوا منها وما بعدها ميزانا وأسوة للحكومة، حكومة الإسلامية. من هنا انظروا، كان هذا كاشفا عن أن علماء العامة لم يكونوا ماذا؟ متحررين من نزعة الانتماء عندما أخذوا هذه الخصوصيات. لما؟ لأن الباحث عن الدليل والحجة الشرعية لا يهمه الانتماء ولا يتحكم به الانتماء، إنما هو يواجه الدليل. والعامة هنا عندما لم يجدوا هذه الخصوصيات مشارا إليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أخذوا بما بعد ذلك، يعني بسيرة مثلا الخلفاء، فجعلوها حجة شرعية للمسلمين عامة بعد ذلك، مع أنه لا دليل على حجيتها. انظر، فنحن الآن أمام ما ذكره العامة في توجيه الحكومة الإسلامية من بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وما ذكروه لم يكن أول الأمر فيه مستند شرعي. بعد ذلك نعم حاولوا محاولات لفهم بعض النصوص على أنها دليل على ذلك، فبالتالي هم أولا بنوا على أن معالم الدولة الإسلامية سواء كانت شورة أو حل وعقد أو خلافة راشدة، كلها ماذا؟ كانت مبتنية على استحسانات، والاستحسان ليس بحجة إلا على من يؤمن، على من يؤمن به. إذا تبين هذا نأتي ونقول نناقش جميع ما ذكروه، يعني ما ذكروه على كونه دليلا على الحكومة الإسلامية. فمثلا على سبيل المثال نأتي نناقش مبدأ الشورى الذي قالوا به وجعلوا منه معيارا، جعلوا منه معيارا للحكومة، الحكومة الإسلامية. إذا جئنا للشورى التي تمسك البعض من العامة بأنها سبيل لبيان معالم الدولة بعد النبي صلى الله عليه وآله، نجد أنهم قد استدلوا على ذلك بآيتين. الآية الأولى قوله تعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انظروا إخواني، أرجو الالتفات إلى هذه المسائل. عندما نبدأ بالحديث عن الاستدلالات على الدولة الإسلامية وطبيعة النظام، إذا بدأنا بمناقشة آية لابد أن نتأمل فيها طويلا. لما؟ لأن أصلا نتحدث عن الإمامة في التفسير الموضوعي، والإمامة طبعا ما نقصد منها إمام بعينه ولا نقصد منها مبدأ بعينه، يعني كالإمام عند الإمامية أو الخليفة عند العامة، لا، نريد الذي يكون في مكان النبي صلى الله عليه وآله، يعني على رأس السلطة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. إذن نحن نناقش المبدأ الأول الذي عبروا عنه بأنه مبدأ الشورى، واستدلوا على صحة الشورى وأنها حجة شرعية بآيتين. الآية الأولى قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، آل عمران الآية 159. وتقريب الاستدلال بهذه الآية أنهم قالوا أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالمشاورة، فقوله وشاورهم أمر، وهذا الأمر تعليما للأمة كيف يتشاورون فيما بينهم. يعني لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله، بل أنتم أيها الأمة تشاوروا فيما بينكم. وما يكون فيه التشاور والتداول هو الأمور المتعلقة بالمسلمين، وشاورهم في الأمر. فالأمر هو عبارة عن الأمور، الشؤون، ما يرتبط بحياة المسلمين الداخلية والخارجية. فهذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يعلم المسلمين كيفية التشاور في الأمور التي تهمهم. ومن هذه الأمور، انظروا معي، ومن هذه الأمور مسألة الإمامة والخلافة، لأنه ما ذكر ما هو الأمر الذي تقع فيه المشاورة. فإذا لم يذكره حذف المتعلق، قالوا بأن حذف المتعلق يدل على العموم، يعني لم يذكر الأمر الذي تقع فيه المشاورة، فيشمل جميع المسائل التي منها الخلافة. هذه هي الآية الأولى وكيفية الاستدلال بها في مقام المناقشة وبيان عدم تمامية هذه الفكرة. نقول أن الخطاب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله بوصفه أنه قائد، أنه حاكم، بغض النظر عن كونه نبيا مرسلا موحى إليه. عموما الخطاب لمن موجه؟ موجه لهذا الحاكم القائد صلى الله عليه وآله، وأمره بأن يشاور أفراد الأمة. وهذا يعني أن مسألة الخلافة والإمامة والقيادة مفروغ عنها. يعني بعبارة أخرى، الأمر بالمشاورة أمر لمن؟ للخليفة، للقائد، للإمام، يأمره بأن يشاورهم. فالمشاورة، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة، المشاورة فرع وجود الحاكم والإمام والقائد. والحال أن ماذا نريد؟ نريد إثبات الحاكم، كيفية انتخابه، كيف يكون، من خلال هذه الآية. أكرر العبارة، أن الآية تفيد الدعوة إلى المشاركة بعد ثبوت القائد والحاكم والإمام والخليفة، لا قبل ذلك. فالمشاورة بواقع، انظروا من طرف المشاورة؟ الحاكم وبقية الناس، بقية الأمة، لا أن المشاورة واقعة بين نفس الناس لانتخاب القائد أو غيره من الشؤون المهمة المرتبطة بالأمة. فهذه الآية تؤكد ضرورة المشاورة بين القائد وبين الأمة لا أنها تثبت كيفية اختيار القائد من خلال الأمة. فالاستدلال بهذه الآية استدلال غير تام. الآية الثانية طبعا إذا ما واضح عندكم الاستدلال أو يوجد إشكال أنتم راسلوني وإن شاء الله نتحاور في هذه المسائل. الآية الثانية قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. سورة الشورى الآية 38. فهذه الآية تختلف عن الآية السابقة من أن الخطاب غير موجه لشخص بعينه بل تتحدث عن ضرورة أن يكون الأمر بالمشاورة بين المؤمنين، حيث أن الآية ذكرت الأمر ونسبته إليهم في قوله وأمرهم. انظروا أمر زائد الضمير الذي هو هم، أمرهم هذا يفيد العموم، جميع الأمور وجميع الناس. أمر يفيد العموم، الضمير هم يفيد جميع الناس. ومن أهم هذه الأمور هي مسألة الخلافة، مسألة الإمامة، مسألة القيادة. فبالتالي يصلح أن يستدل بهذه الآية على أنها تفيد الشورى في كل شيء، ومنه مسألة الإمامة والخلافة. فهذه الآية تدل على مسألة البحث ماذا في الإمامة. ويرد على هذا الاستدلال، يعني في مقام الجواب نقول هذا الاستدلال غير تام. لما؟ لأن الاستدلال إن تم على أن الأمور التي تخص المسلمين ينبغي أن يتشاوروا فيها، لكن هذا لا يعني أن مسألة الخلافة والإمامة داخلة فيما يقع التشاور فيه. لما؟ لأنه لا بد أن نفترض أولا أن هذا الأمر من الأمور المختصة بالمسلمين حتى نقول بأنه هذا ينبغي أن يتشاوروا فيه. أما أننا بالأصل نشك بأن هذا الأمر من مختصات المسلمين أو من غير مختصاتهم، فلا يمكن أن نقول بأن لهم الخوض فيه، البحث فيه. انظروا، دعوني أكرر العبارة، نسلم أن الآية أي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم تفيد أن الأمة ينبغي أن تتشاور في أمورها، وبالتالي ما لم يكن من أمورها ليس لها الحق أن تتشاور فيه. وحيث أن بالأصل قد اختلفنا أن الإمامة من شؤون الأمة أو ليس من شؤونها، فإذا لم يكن كذلك يعني لم نتيقن أنه من شؤونها، لا يمكن أن تكون الآية موجبة للبحث فيه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.